السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد وصلنا من هذا الكتاب إلى فصل الزيارة، إلى فصل الزيارة والمزارات. والمؤلف رحمه الله كما قلنا هذا الكتاب مهتم رحمه الله ببيان ما هي الأمور الشرعية التي تطرق إلى المسلمين بسبب جهلهم بها الشرك بالله عز وجل. فبعض ما ذكره رحمه الله مما سبق ومما سيأتي سيذكره، نعم، هي أمور ظاهر في أحوال المسلمين أنهم يتعاطونها كتعاطي المشركين لها. ومن ثم كان كلامه رحمه الله هنا من باب إصلاح عقائد الناس وتصحيح أساس دينهم. ثم ذكر أول ما ذكره في هذا الفصل معنى الزيارة، معنى الزيارة. وذكر أول ما ذكر الزيارة، قال في العرف: هي قصد المزور إكراما له واستئناسا به، ويزار كذلك الأموات، ويزار كذلك الأموات. ثم أخذ رحمه الله يفصل في دواعي اتخاذ المزارات وما هي المزارات. الظاهر من كلام رحمه الله رغم أنه لم يعرفها، ولكن المزارات معنى الأماكن التي تزار والبقع التي تزار، وربما المساجد، وربما كذلك أمكنة خاصة يزورها الناس ويقصدونها ويأتونها من بعيد، وربما يسافرون لها. وهذا هو الذي قال عنده رحمه الله: قررت العادة زيارتها، هي مواضع، هكذا عرفها، هي مواضع أي أماكن وبقع، زاوية، ركن من مكان، وربما يسمونها في بعض المواضع المقام. هي مواضع، قال: قررت العادة زيارتها للتبرك، للتبرك، تبرك معناه طلب البركة، والبركة هي زيادة الخير ونماؤه. في الأصل أنه لا يطلب إلا من الله عز وجل، أو يتبرك كذلك بما جعل الله عز وجل فيه البركة. قال: للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء، أو دفن عندها، أو سميت به وإن لم يرها. هذه أنواع المواضع التي تزار والتي اتخذها الناس مزارات، يزورونها بمعنى يقصدونها ويأتون من بعيد ويطلبون منها البركة أحيانا لأجل أن صالحا ما زعموا أنه دفن عندها أو سميت به، أو كانت ربما عينا يشرب منها الماء. قال: ثم بعد ذلك حصر مباحث هذا الموضوع في خمسة، ذكر من تلك المباحث زيارة القبور، ولا شك أن زيارة القبور في الإسلام أمر مشروع وله قصة، قصته ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هكذا كان أمر الزيارة في أول الإسلام، كان منهي عنها، بمعنى كانت من المحرمات، بمعنى كانت من فعلها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الأمر. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم أو أمر بزيارتها، قال: كنت نهيتكم، أي فيما سبق قبل اليوم. وكيف كانت صفتكم حتى كان النهي هو أولى بكم؟ طبعا الظاهر أن الصحابة لم يكونوا في تلك الفترة قد عقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المعاني التي من أجلها تزار القبور، وحتى يميزوا بين ويفرقوا بين المقاصد التي كان عليها أهل الجاهلية والتي ينبغي أن يكون عليها أهل التوحيد. ثم قال لهم: ألا فزوروها، فزوروها. وهذا أمر، ولولا أنه سبقه نهي لقيل أن الأمر يفيد الوجوب على القاعدة، ولكن الأمر واقع بعد النهي له حكم آخر، هكذا في القواعد الأصولية. إذن زيارة القبور أمر مشروع، وربما يكون الراجح في حكم هذه الزيارة إذا كانت زيارة شرعية أن تكون مستحبة، وإذا كانت بدعية فإنها تكون محرمة، وكذا إذا كانت شركية. ثم قال رحمه الله، وهو بداية كلامنا اليوم، قال: حياة الأرواح بعد الموت. حياة الأرواح بعد الموت، والأرواح أيها الإخوة جمع روح، جمع روح. وقال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح هي غير الروح، الروح بفتح الراء، الروح كأنه المتنفس أو الذي تدخل منه الرياح فيقال روح، فروح وريحان. وأما الروح فهي التي قال تبارك وتعالى، وهو اسم لجبريل، اسم الروح، ويسمى الوحي كذلك الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح هنا يراد به هو ما به حياة الأجساد، هذا هو الذي يريد به المؤلف رحمه الله، ما به حياة الأجساد. نحن أجسادنا ما دامت فيها الروح فهي حية، تتحرك وتشعر وتستلذ وتتألم، وكل العواطف فيها ما دامت فيها الروح. نعم، فإذا خرجت الروح منها صارت كأنها يعني جثة هامدة لا حراك لها ولا شيء فيها. ومن الروح تكون بمعنى النفس، الروح بمعنى النفس، وبعضهم فارق بينهما، ولكن في بعض استعمالات كلمة الروح أنها تكون، يقول فلان خرجت روحه بمعنى خرجت نفسه، تطلق الروح ويراد بها النفس. نعم، وبعضهم ربما قال الروح عرض، والصحيح أنها ليست عرض، الروح جسم، لكنه جسم لطيف خفيف يحل بجسم يدخل فيه. نعم، ولذلك وصفت بأنها تصعد وتعرج، وهذا ليس العرض الذي يكون هكذا. قال رحمه الله، وهنا تكلم على حياتها، حياتها بعد الموت، ربما هو الذي بعض أهل العلم يسميه مستقر الأرواح بعد الموت، وألف في ذلك الشوكاني رحمه الله رسالة مستقلة بحثا مختصرا في مجموع أعماله أو في فتاواه رحمه الله في ضمن رسائله التي طبعت له في ذلك رسالتان في مستقر الأرواح وفي اتصال الأرواح بالأموات. والموضوع كذلك تكلم عليه أيضا ابن القيم في كتاب مفصل وهو كتاب الروح. كتاب الروح له رحمه الله وطبع اليوم في ضمن أعماله في مجلدين. نعم. وتكلم عليه كذلك وأحال على كتابه الروح في نونيته رحمه الله. وتكلم عليه ابن تيمية رحمه الله. ورسالة القبور كذلك لابن رجب الحنبلي له كلام فيها. وكذلك القرطبي رحمه الله في كتابه أيضا التذكرة له كلام أيضا في مسألة الروح. نعم. والكلام عليها في مستقرها وحياتها بعد الموت كيف تكون وماهيتها. نعم. وعلى كل حال أنفس من تكلم عليها أو أنفس كلام تجده لابن القيم عليه رحمه الله في كتاب الروح. قال رحمه الله: وأما حياة الأرواح، حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة، أن الروح تحيا ولا حياة. نعم. سواء أرواح المؤمنين والكافرين، ولكنها حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية. بل وحتى كذلك أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله ذكرها أيضا في مختصره، ذكرها في مختصره وتعرض عند كلامه عليها من تعرض لذلك من الشراح. نعم. إذن قال: ولكنها حياة برزخية. برزخية ما معنى برزخية؟ بمعنى حياة في البرزخ. والبرزخ في اللغة المراد به الحاجز أو الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان. ويطلق البرزخ ويراد به الحياة التي ما بين هذه الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، حاجز. إذن ما دام الأموات في قبورهم فنقول عن حياتهم هناك أنها حياة برزخية. ليس عندنا كثير من المعلومات المتعلقة بها الحياة البرزخية. نعم. لا يستطيع أحد أن يعني يعطينا معلومات كبيرة كالمعلومات التي عندنا المتعلقة بيوم القيامة عن الحياة البرزخية، لكنها قطعا حياة تختلف عن حياتنا هذه، تختلف عن حياتنا هذه التي نحن فيها. واتصال الأرواح فيها بالبدن ليس كاتصال الأرواح بها هنا في الدنيا. نحن في الدنيا ربما الواحد منا يعني تتغير عواطفه، يشتهي كذا ولا يشتهي كذا، ويحب كذا من أنواع المأكولات، المطعومات، الملبوسات، المشروبات، الأشخاص كذا كذا، لكنها في الحياة الدنيا تختلف، تختلف عن هذه المعاني وهذه الاعتبارات وهذه المشاعر التي نعيش بها ونتبادلها نحن. قال: فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين، ولكنها حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية، مختلفة عن الحياة الدنيوية. هذه الحياة البرزخية التي تكون فيها مثلا أرواح الأنبياء والرسل أكثر اتصال بجسد، وأرواح الشهداء كذلك أحسن من غيرهم، يعني صفة اتصال الروح بالبدن أرواح الشهداء. لذلك الله عز وجل الشهداء قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، حياة برزخية أكمل من حياة غيره. قال: ومما ورد فيها، قال الله تعالى في شهداء بدر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون، إذن لا تشعرون بحياتهم، وحياتكم مختلفة عن حياتهم، وبالتالي لا يحصل بينكم اتصال، لا يحصل بينكم اتصال بين الأموات وبالإحياء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، والمقصود به هنا نفسه أو روحه، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق بالضم، ضم اللام، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. إذن هذا قول من قال بأن مستقر الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة، في الجنة. أخرجه أحمد: ويعلق بضم اللام معناه يرعى، وعن يرعى وكالرعي الذي يقع، نحن نقوله بالنسبة للحيوانات، الحيوانات ترعى بمعنى تأكل من المراعي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. لذلك مطلوب منا جميعا في هذا الباب، باب العقيدة بالخصوص، أن يكون لنا مزيد اهتمام به، أن نحقق مسائلنا، وألا نعتمد من الأقوال ما هو فقط يدور بين الناس، بل نحاول أن نجتهد فنتعرف على ذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة ونستقي عقائدنا منها. قال: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. إذن تسمعها الدواب، تسمع الحشرات، تسمعها الحيوانات، نعم، الجن والإنس فلا يسمعونها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا، بمعنى ربما يصير القبور مكان مخيف يهرب منه الناس، وربما يعني لا يكاد شخص يقترب منها، لأنه وهو يقترب منها يتصور أنه ممكن يسمع شيء من تلك الصيحات التي في القبور. إذن لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن لا تدافنوا، لا يدفن بعضكم بعضا وإنما تفرون من القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن قال: فيصيح صيحة يسمعها من يليه، أي من كان قريب منه، غير الثقلين. فالله عز وجل حجب أسماعهم عن أن تسمع تلك الصيحات التي تكون في القبور حتى ولو كانوا على شفير القبر. أخرجه البخاري والنسائي. إذن هذا الحديث كذلك ممكن أصحابه يعتمدون على أن الأرواح سوف تستقر وتعود إلى أجساد أصحابها، يعتمدون على هذا الحديث، والذين يقول بأنها لا تكون في مستقرها في الجنة أو في النار، إذا كانت الكفار فهي في النار، وأقوال أخرى على كل حال يذكرونها، يقول بأن هذه العودة للروح إنما هي فقط للمسألة. فدلت هذه النصوص على حياة الأرواح، إذن على حياة الأرواح، خلافا لمن قال بأنها تموت. لا، حتى إذا قلنا تموت فالمراد بموتها هو مفارقتها لجسد، مفارقتها لجسد. قال على حياة الأرواح بعد الموت، حياة برزخية لا نشعر بها، وهي متفاوتة في هذه الحياة، أعلاها حياة أرواح الأنبياء. إذن متفاوتة الحياة، كان بعض الناس الذي روحه حية في أتم حياة وأكمل حياة. ثم الشهداء تلي أرواحهم أرواح الأنبياء في كمال الحياة. وطبعا إذا قلنا كمال الحياة معناها كمال التنعم، لأن الإنسان متى كان في تمام يقظته حتى في هذه الدنيا وفي كمال شعوره، فإنه طبعا سوف يحس ويشعر بكل الأشياء الضارة والمؤلمة. ثم سائر المؤمنين، وأرذلها حياة أرواح الكافرين. وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا لا تشبه حياتنا الدنيا، فلا معاملة بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الأموات. لا يتخيل شخص أنهم إذا كانوا أحياء في قبورهم نوع حياة أن هذا كأنه يعني مسوغ لأن نتبادل معهم المشاعر ونتكلم منهم معهم ويسمعوننا ونخبرهم بمجريات ما يقع بيننا، وكأنهم يتابعون أحوالنا ويفرحون لما يقع للمفرح ويحزنون للمحزن لا لا لا، هذا الأمر كله يعني حياتهم تنقطع عن هذه الأشياء كلها، وصاروا يعانون ما هم بصدده. قال فلا معاملة بيننا وبينهم بالبيع والإجارة والنكاح ولا تكلف مثلنا بالعبادات، ولا تكلف مثلنا بالعبادات، أي لا تكلف هذه الأرواح مثلنا بما نكلف به نحن من العبادات. ثم قال رحمه الله اتخاذ المزارات. نعم، والمزارات تأمين قلنا سابقا المؤلف رحمه الله قال هي مواضع يزورها الناس ويقصدونها لأجل ما يزعمون أن فيها شخصا مقبورا، أو أنه جلس فيها أو بات فيها أو صلى فيها واحدة من الصلوات، فهذا عندهم موضع يستحق أن يتبرك به، يستحق أن يتبرك به. نعم، قال رحمه الله اتخاذ المزارات. ومعنى اتخاذ المزارات بمعنى كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يحكم على هذا الاتخاذ نفسه، هل هو مشروع، هل مشروع لنا نحن أن نعمد إلى موضع من المواضع مهما قيل فيه أننا نتخذه مزارا، نعينه ونقول هذا المكان يؤتى إليه من جميع الجهات من أجل أن نتبرك أو نلامسه ونلابسه، نعم، حتى ينالنا شيء من البركة، هل هذا مشروع؟ قال رحمه الله أما اتخاذ المزارات فممنوع شرعا، فممنوع شرعا، ممنوع بمعنى محرم من المنع، ولو للصلاة فيها، إذن لم يقصد تبرك ولكن قصدها لأجل الصلاة فيها، سواء بالبناء على القبور أم بدق المسامير وتعليق الخيوط على الأشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها. هذا هو إذن حكم مختصر بين به المؤلف رحمه الله حكم اتخاذ هذه المصادر. إذن معناها كأنه شيء جديد في شريعتنا، مبتدع محدث، والواجب على المسلم مجانبة المحدثات. قال فممنوع شرعا ولو أراد الشخص أن يصلي فيها. الصلاة طبعا أمر مشروع، لكن أن يتخذ لها موضعا هذا هو حكمه، لا يجوز، سواء بالبناء على القبور منها مظهر هذا من هذا النوع أن الناس يأتون إلى قبر فيبنون عليه مسجدا، وسواء كان ذلك كذلك بدق المسامير، كان بعض المواضع الناس يجي يدقوا في المسامير ولا يدرى ماذا هذه المسامير ماذا المراد، ولكن المهم عادة. وتعليق الخيوط على الأشجار، إذن هناك نوع من المزارات يأتيها الناس بخيط من الخيوط ويعلقونه على شجرها، هذا على كل حال إلى الآن موجود والناس يفعلونه الجهال منهم، وهو طبعا مظهر من المظاهر الشركية. أو قال أم بوضع المباخر والمصابيح عندها. المباخر جمع مبخرة، المبخرة معناها كأنه الإناء الذي يجعل فيه البخور، الآلة التي يبخر بها يقال المبخرة. نعم. والمصابيح عندها. قال ومما ورد فيها، والمؤلف رحمه الله هنا سوف يأتي بالأدلة على الحكم الذي ذكره وهو المنع، منع اتخاذ المزارات، ما الدليل على هذا المنع؟ هكذا كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل في بذكر الأدلة. قال رحمه الله ومما ورد، ورد بمعنى جاءت به الشريعة. وقال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن مكان قاتل. إذن هذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين، والراوي له هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، بل وتروي تعيينا أن هذا كان آخر ما تكلم به. ما معنى هذا؟ أنه لم ينسخ، وأنه ما دام في آخر ما تكلم به كأنه خرج مخرج الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة الزمنية التي تكون ربما في آخر عمر الإنسان قد يوفق فيها لأن يوصي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاياه لأمته هو أنه يحذرهم من الشرك ويحذرهم من أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم قبلهم، فكان ما قاله له صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى قاتلهم. إذن هذا دعاء عليهم بالهلكة، أن يقاتلهم الله. علة هذا الدعاء الذي دعا به عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا، والاتخاذ هذا له ثلاث صور حصرها الشيخ الألباني رحمه الله واستقرأها من كلام الفقهاء. اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قبور الأنبياء وقبور الأولياء أو قبور الرسل، إما أن يكون بالصلاة عندها، وإما أن يكون بالصلاة إليها، وإما أن يكون بالصلاة عليها. أما الصلاة عليها فدليله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما الصلاة إليها بمعنى إنسان يأتي ويتحرى أن يكون بين يديه أمامه القبر فيصلي إليه، العياذ بالله، هذه صورة قبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما الصلاة عندها، عندها عندها معناها تأتي إلى حرمها حتى ولو كانت خلفك، ولكن تتقصد إلى البقعة والمكان الذي هو معدود من حرم هذا القبر، فتتحرى، تتحرى بمعنى تجتهد في أن تكون صلاتك في هذه المنطقة التي هي معدودة تابعة لقبر فلان من أولياء الصالحين. ولو لم تتخذ مسجدا، ولو لم تتخذ مسجدا، وأما إذا اتخذت مسجدا وصليت في ذلك المسجد، وصليت في المسجد هذا لأجل أنه مدفون فيه فلان، هذا والعياذ بالله مظهرا شركيا يدخل في هذا الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن مكان قتل. وعن أبي الهياج، مقصود أبو الهياج هنا الأسدي، أن علي رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سويته أي هدمته. إذن قال عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أن كلفك بواحد الأمر، راه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنا كلفني به وقمت به، وهو لا تدعن قبر المشرفا. ما معناه؟ منها تمشي تدور في القبور وتمشي للمقابر، هذا منكر من المنكرات. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مهتمون متى ما توقعوا أنه ممكن يكون قد فشى شيء منه في الأمة أن ينتدبوا إليه شخصا مرسل ليقوم بمهمة في مقابر المسلمين، مرسول من طرف ولي الأمر، مرسول من طرف ولي الأمر. ولي الأمر معناها يعني أعلى شخص مسؤول في المسلمين، علي بن أبي طالب، وهو لا شك أنه كان أيام ذلك هو ولي أمر المسلمين. وأبو الهيج الأسدي كما يقال لعله كان واحد من الشرطة أو الشرطة. هذا الحديث أو هذا التكليف من علي لأبي الهياج كأنه أيضا استمرار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتدب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كذلك يعني هذه السنة لم يجد أن تنقطع عنده، فأرسل من أجلها أبو الهياج رضي الله عنه أو رحمه الله. قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا. مشرفا هذا هو الأمر المنكر الذي قد يشيع ويتفشى في قبور المسلمين فيفتح عليهم بابا من الأبواب قد يهدم توحيدهم. القبور المشرفة، ما معنى المشرفة؟ نعم قد يفهم من كلمة الإشراف أن يكون القبر له حيوط طويلة، صح هذا إشراف نعم، ولكن الإشراف أيضا يدخل فيه كل صورة من الصور التي يتميز بها القبر ويقصد يقصده الناس لا لأنه قبر، بل ربما يجعلون عليه علامة على أنه موضع تبرك، موضع تنال منه البركة، فهذا في حق ليس كسائر القبور، فهو مشرف عليها، مشرف عليها بمعنى استطال معنى، معنى من حيث المعنى الناس قصدوه لا من أجل ما تقصد له القبور تذكر الآخرة والدعاء له، لا يقصدونه لعله من أجل التبرك، إذن فهذا قبر مشرفا. قال إلا سويته، ومعنى سويته بمعنى أزلت ما حصل به الإشراف، استسوي وهو إزالة ما حصل به الإشراف، الإشراف هنا المراد به طبعا كأنه يريد الإشراف الذي يكون بالجدران والحيطان. قال ولا صورة إلا طمسها، صورة من الصور مصورة في أي موضع كان، إلا طمسها، وطمس الصورة من إزالة المعالم التي تظهر منها الصورة، نعم صورة، الصورة فيها أذنين فيها عينين فيها لسان شفتين كذا كذا، فطمسها بحيث ربما الشخص يتصرف سيما في الوجه بحيث يزيل تلك المعالم وتلك الأشياء التي الشخص إذا نظر إليها يقول أن هذه الصورة صورة إنسان، واضح فيها أنها صورة إنسان، بل ربما قد يفهم منها حتى ملامحه ومشاعره. قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سويته أي هدمته. وعن أبي، وقلت دائما المؤلف رحمه الله وهو بهذه النصوص كأنما يأتي بالأدلة الدالة على منع اتخاذ المزارات، وهذا مبحث من المباحث الخمسة. قالوا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، قبل حنين، فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، يعكفون معنى يعكفون بمعنى ملازمة المكان والبقاء فيه، ربما قد الشخص يعني يبقى من الصباح إلى آخر النهار ثم يأتي آخر ويأتي آخر والمكان معمور ومقصود، يختلف الناس إليه ويزورونه صباح مساء، إذن هذا عكوف، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استمع لهذا الطلب، هذا هو الذي كان جوابه، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، وهذه تقال للتعجب، يكبر قد يكبر من يكبر لأجل التعجب، لأن هذا الذي طلبه أمر عجيب من مسلم، لا ينبغي للمسلم أن يطلب هذا الطلب. الله أكبر، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوي، نقله ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور عن آيتي عند آية الأعراف. إذن هذا الحديث يستفاد منه ماذا طلب الصحابة رضي الله عليهم؟ وطبعا دائما لا بد أن نشير إلى أن هنا إلى عبارة سقطت، نعم، أو هي في بعض الروايات موجودة ومهمة جدا، فيها قول أبي واقد الليث ونحن حدثاء عهد بكفر، هؤلاء الذين خرجوا إلى حنين هم أكثرهم من مسلمة الفتح، ولم يتسن لهم بعد أن يعني يتعرفوا على كثير من الأحكام التي ممكن تقيهم من أن يعيدوا من أن يسألوا هذا السؤال؟ إذن قالوا جعلنا ذات أنواط، ذات موضع، ذات أنواط يعني هي كانت عند المشركين شجرة يقال ذات أنواط، أو سدرة من السدر كانوا يعلقون بها الأسلحة ويعتقدون أنها نعم تعطيهم البركة ويتناولون من البركة. إذن فهذه بالنسبة لهم مزار. الصحابة طلبوا لهم مزارا كأنهم مزارا في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم فعلهم هذا وجعله فعلا شنيعا، حتى شبهه صلى الله عليه وسلم بقول من قال من اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا في قصة موسى عليه السلام، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن ولكن هذا الفعل غير صريح، غير صحيح، فعل أو طلب لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبل، بل زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم بأن هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الطلب. نعم. إذن وبقي كذلك السفر إلى المزارات، نتركه إلى حصتنا القادمة إن شاء الله، والله أعلم. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد وصلنا من هذا الكتاب إلى فصل الزيارة، إلى فصل الزيارة والمزارات. والمؤلف رحمه الله كما قلنا هذا الكتاب مهتم رحمه الله ببيان ما هي الأمور الشرعية التي تطرق إلى المسلمين بسبب جهلهم بها الشرك بالله عز وجل. فبعض ما ذكره رحمه الله مما سبق ومما سيأتي سيذكره نعم، هي أمور ظاهر في أحوال المسلمين أنهم يتعاطونها كتعاطي المشركين لها. ومن ثم كان كلامه رحمه الله هنا من باب إصلاح عقائد الناس وتصحيح أساس دينهم. ثم ذكر أول ما ذكره في هذا الفصل معنى الزيارة، معنى
الزيارة. وذكر أول ما ذكر الزيارة قال في العرف يقصد المزور إكراما له واستئناسا به. ويزار كذلك الأموات, ويزار كذلك الأموات. ثم أخذ رحمه الله يفصل في دواعي اتخاذ المزارات وما هي المزارات. الظاهر من كلام رحمه الله رغم أنه لم يعرفها ولكن المزارات معناها الأماكن التي تزار والبقع التي تزار, وربما المساجد, وربما كذلك أمكنة خاصة يزورها الناس ويقصدونها ويأتونها من بعيد وربما يسافرون لها. وهذا هو الذي قال عنده رحمه الله قررت العادة زيارتها هي مواضع, هكذا عرفها, هي مواضع أي أماكن وبقع زاوية ركن من مكان, وربما يسمونها في بعض المواضع المقام. هي مواضع قال قررت العادة زيارتها للتبرك, للتبرك تبرك معناه طلب البركة, والبركة هي زيادة الخير ونماؤه. في الأصل أنه لا يطلب إلا من الله عز وجل أو يتبرك كذلك بما جعل الله عز وجل فيه البركة. قال للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها أو سميت به وإن لم يرها. هذه أنواع المواضع التي تزار والتي اتخذها الناس مزارات يزورونها بمعنى يقصدونها ويأتونها من بعيد ويطلبون منها البركة أحيانا لأجل أن صالحا ما زعموا أنه دفن عندها أو سميت به أو كانت ربما عينا يشرب منها الماء. قال ثم بعد ذلك حصر مباحث هذا الموضوع, حصر مباحث هذا الموضوع في خمسة. ذكر من تلك المباحث زيارة القبور, ولا شك أن زيارة القبور في الإسلام أمر مشروع وله قصة, قصته ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هكذا كان أمر الزيارة في أول الإسلام, كان منهي عنها بمعنى كانت من المحرمات, بمعنى كانت من فعلها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الأمر. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم أو أمر بزيارتها قال كنت نهيتكم, كنت نهيتكم أي فيما سبق قبل اليوم. وكيف كانت صفتكم حتى كان النهي هو أولى بكم؟ طبعا الظاهر أن الصحابة لم يكونوا في تلك الفترة قد عقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المعاني التي من أجلها تزار القبور, وحتى يميزوا بين ويفرقوا بين المقاصد التي كان عليها أهل الجاهلية والتي ينبغي أن يكون عليها أهل التوحيد. ثم قال لهم ألا فزوروها, فزوروها. وهذا أمر, ولولا أنه سبقه نهي لقيل أن الأمر يفيد الوجوب على القاعدة, ولكن الأمر واقع بعد النهي له حكم آخر, هكذا في القواعد الأصولية. إذن زيارة القبور أمر مشروع, وربما يكون الراجح في حكم هذه الزيارة إذا كانت زيارة شرعية أن تكون مستحبة, وإذا كانت بدعية فإنها تكون محرمة, وكذا إذا كانت شركية. ثم قال رحمه الله وهو بداية كلامنا اليوم قال حياة الأرواح بعد الموت, حياة الأرواح بعد الموت. والأرواح أيها الإخوة جمع روح, جمع روح, وقال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح هي غير الروح، الروح بفتح الراء، الروح كأنه المتنفس أو الذي تدخل منه الرياح فيقال روح، فروح وريحان. وأما الروح فهي التي قال تبارك وتعالى وهو اسم لجبريل، اسم الروح، ويسمى الوحي كذلك الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح هنا يراد به هو ما به حياة الأجساد، هذا هو الذي يريد به المؤلف رحمه الله، ما به حياة الأجساد. نحن أجسادنا ما دامت فيها الروح فهي حية، تتحرك وتشعر وتستلذ وتتألم، وكل العواطف فيها ما دامت فيها الروح. نعم. فإذا خرجت الروح منها صارت كأنها يعني جثة هامدة لا حراك لها ولا شيء فيها. وهنا الروح تكون بمعنى النفس، الروح بمعنى النفس، وبعضهم فارق بينهما، ولكن في بعض استعمالات كلمة الروح أنها تكون يقول فلان خرجت روحه بمعنى خرجت نفسه، تطلق الروح ويراد بها النفس. نعم. وبعضهم ربما قال الروح عرض، والصحيح أنها ليست عرض، الروح جسم، لكنه جسم لطيف خفيف يحل بجسم يدخل فيه. نعم. ولذلك وصفت بأنها تصعد وتعرج، وهذا ليس العرض الذي يكون هكذا. قال قال رحمه الله: وهنا تكلم على حياتها، حياتها بعد الموت، ربما هو الذي بعض أهل العلم يسميه مستقر الأرواح بعد الموت. وألف في ذلك الشوكاني رحمه الله رسالة مستقلة بحثا مختصرا في مجموع أعمالها أو في فتاواه رحمه الله في ضمن رسائله التي طبعت له في ذلك رسالتان، في مستقر الأرواح وفي اتصال الأرواح بالأموات. والموضوع كذلك تكلم عليه أيضا ابن القيم في كتاب مفصل وهو كتاب الروح، كتاب الروح له رحمه الله، وطبع اليوم في ضمن أعماله في مجلدين. نعم. وتكلم عليه كذلك وأحال على كتابه الروح في نونيته رحمه الله. وتكلم عليه ابن تيمية رحمه الله، ورسالة القبور كذلك لابن رجب الحنبلي له كلام فيها، وكذلك القرطبي رحمه الله في كتابه أيضا التذكرة، التذكرة له كلام أيضا في مسألة الروح. نعم. والكلام عليها في مستقرها وحياتها بعد الموت كيف تكون وماهيتها. نعم. وعلى كل حال أنفس من تكلم عليها أو أنفس كلام تجده لابن القيم رحمة الله في كتاب الروح. قال رحمه الله: وأما حياة الأرواح، حياة الأرواح بعد الموت فهي ثابتة، أن الروح تحيا ولها حياة. نعم. سواء أرواح المؤمنين والكافرين، ولكنها حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية، بل وحتى كذلك أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله ذكرها أيضا في مختصره، ذكرها في مختصره وتعرض عند كلامه عليها من تعرض لذلك من الشراح. نعم. إذن قال: ولكنها حياة برزخية، برزخية ما معنى برزخية؟ بمعنى حياة في البرزخ، والبرزخ في اللغة المراد به الحاجز أو الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، ويطلق البرزخ ويراد به الحياة التي ما بين هذه الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، حاجز. إذن ما دام الأموات في قبورهم فنقول عن حياتهم هناك أنها حياة برزخية، ليس عندنا كثير من المعلومات المتعلقة بها. الحياة البرزخية نعم، لا يستطيع أحد أن يعني يعطينا معلومات كبيرة كالمعلومات التي عندنا المتعلقة بيوم القيامة عن الحياة البرزخية، لكنها قطعا حياة تختلف عن حياتنا هذه، تختلف عن حياتنا هذه التي نحن فيها. واتصال الأرواح فيها بالبدن ليس كاتصال الأرواح بها هنا في الدنيا. نحن في الدنيا ربما الواحد منا يعني تتغير عواطفه، يشتهي كذا ولا يشتهي كذا، ويحب كذا من أنواع المأكولات المطعومات الملبوسات المشروبات الأشخاص كذا كذا، لكنها في الحياة الدنيا وتختلف، تختلف عن هذه المعاني وهذه الاعتبارات وهذه المشاعر التي نعيش بها ونتبادلها نحن. قال: فهي ثابتة سواء أرواح المؤمنين والكافرين، ولكنها حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية، مختلفة عن الحياة الدنيوية. هذه الحياة البرزخ التي تكون فيها مثلا أرواح الأنبياء والرسل أكثر اتصال بجسد، وأرواح الشهداء كذلك أحسن من غيرهم، يعني صفة اتصال الروح بالبدن أرواح الشهداء. لذلك الله عز وجل وصف الشهداء قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء حياة برزخية أكمل من حياة غيره. قال: ومما ورد فيها، قال الله تعالى في شهداء بدر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون، إذن لا تشعرون بحياتهم، وحياتكم مختلفة عن حياتهم، وبالتالي لا يحصل بينكم اتصال، لا يحصل بينكم اتصال بين الأموات وبالأحياء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، والمقصود به هنا نفسه أو روحه، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق عفوا بالضم ضم اللام، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. إذن هذا قول من قال بأن مستقر الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة، في الجنة. أخرجه أحمد: ويعلق بضم اللام معناه يرعى، وعن يرعى كالرعي الذي يقع، نحن نقوله بالنسبة للحيوانات، الحيوانات ترعى بمعنى تأكل من المراعي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. لذلك مطلوب منا جميعا في هذا الباب باب العقيدة بالخصوص أن يكون لنا مزيد اهتمام به، أن نحقق مسائلنا وإلا نعتمد من الأقوال ما هو فقط يدور بين الناس، بل نحاول أن نجتهد فنتعرف على ذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة ونستقي عقائدنا منها. نعم. قال: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا داريت ولا تليت، ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. إذن تسمعها الدواب وتسمع الحشرات وتسمعها الحيوانات، نعم، الجن والإنس فلا يسمعونها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا، بمعنى ربما يصير القبور مكان مخيف يهرب منه الناس، وربما يعني لا يكاد شخص يقترب منها، لأنه وهو يقترب منها يتصور أنه ممكن يسمع شيء من تلك الصيحات التي في القبور. إذا لولا أن لا تدفن لدعوت الله أن لا تدفن، لا يدفن بعضكم بعضا وإنما تفرون من القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن قال: فيصيح صيحة يسمعها من يليه، أي من كان قريب منه، غير الثقلين. فالله عز وجل حجب أسماعهم عن أن تسمع تلك الصيحات التي تكون في القبور حتى ولو كانوا على شفير القبر. أخرجه البخاري والنسائي. إذن هذا الحديث كذلك ممكن أصحابه يعتمدون على أن الأرواح سوف تستقر وتعود إلى أجساد أصحابها، يعتمدون على هذا الحديث، والذين يقولون أنها لا تكون في مستقرها في الجنة أو في النار، إذا كانت للكفار فهي في النار، وأقوال أخرى على كل حال يذكرونها، يقول بأن هذه العودة للروح إنما هي فقط للمسألة. فدلت هذه النصوص على حياة الأرواح، إذن على حياة الأرواح، خلافا لمن قال بأنها تموت. لا، حتى إذا قلنا تموت فالمراد بموتها وخروج مفارقتها للجسد، مفارقتها للجسد. قال: على حياة الأرواح بعد الموت حياة برزخية لا نشعر بها، وهي متفاوتة في هذه الحياة، أعلاها حياة أرواح الأنبياء. إذن متفاوتة الحياة، كان بعض الناس الذي روحه حية في أتم حياة وأكمل حياة. ثم الشهداء تلي أرواحهم أرواح الأنبياء في كمال الحياة. وطبعا إذا قلنا كمال الحياة معناها كمال التنعم، يعني الإنسان متى كان في تمام يقظته حتى في هذه الدنيا وفي كمال شعوره، فإنه طبعا سوف يحس ويشعر بكل الأشياء الضارة والمؤلمة. ثم سائر المؤمنين، وأرذلها حياة أرواح الكافرين. وعلى كل حال هي حياة غيبية لا تشبه حياتنا لا تشبه حياتنا الدنيا، فلا معاملة بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الأموات. لا يتخيل شخص أنهم إذا كانوا أحياء في قبورهم نوع حياة أن هذا كأنه يعني مصوغ لأن نتبادل معهم المشاعر ونتكلم منهم معهم ويسمعوننا ونخبرهم بمجريات ما يقع بيننا، وكأنهم يتابعون أحوالنا ويفرحون لما يقع للمفرح ويحزنون للمحزن. لا لا لا، هذا الأمر كله يعني حياتهم تنقطع عن هذه الأشياء كلها، وصاروا يعانون ما هم بصدده. قال فلا معاملة بيننا وبينهم بالبيع والإجارة والنكاح ولا تكلف مثلنا بالعبادات ولا تكلف مثلنا بالعبادات أي لا تكلف هذه الأرواح مثلنا بما نكلف به نحن من العبادات. ثم قال رحمه الله اتخاذ المزارات نعم والمزارات تعمق الناس سابقا. المؤلف رحمه الله قال هي مواضع يزورها الناس ويقصدونها لأجل ما يزعمون أن فيها شخصا مقبورا أو أنه جلس فيها أو بات فيها أو صلى فيها واحدة من الصلوات، فهذا عندهم موضع يستحق أن يتبرك به نعم. قال رحمه الله اتخاذ المزارات ومعنى اتخاذ المزارات بمعنى كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يحكم على هذا الاتخاذ نفسه، هل هو مشروع، هل مشروع لنا نحن أن نعمد إلى موضع من المواضع مهما قيل فيه أننا نتخذه مزارا نعينه ونقول هذا المكان يؤتى إليه من جميع الجهات من أجل أن نتبرك أو نلامسه ونلابسه نعم حتى ينالنا شيء من البركة، هل هذا مشروع؟ قال رحمه الله أما اتخاذ المزارات فممنوع شرعا ممنوع بمعنى محرم من المنع ولو للصلاة فيها، إذا لم يقصد التبرك ولكن قصدها لأجل الصلاة فيها سواء بالبناء على القبور أم بدق المسامير وتعليق الخيوط على الأشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها. هذا هو إذن حكم مختصر بين به المؤلف رحمه الله حكم اتخاذ المزارات، إذن معناها كأنه شيء جديد في شريعتنا مبتدع محدث، والواجب على المسلم مجانبة المحدثات. قال فممنوع شرعا ولو أراد الشخص أن يصلي فيها، الصلاة طبعا أمر مشروع لكن أن يتخذ لها موضعا هذا هو حكمه لا يجوز، سواء بالبناء على القبور منها مزار هذا من هذا النوع أن الناس يأتون إلى قبر فيبنون عليه مسجدا، وسواء كان ذلك كذلك بدق المسامير، كان بعض المواضع الناس يدقوا في المسامير ولا يدرى ماذا هذه المسامير ماذا المراد، ولكن المهم عادة، وتعليق الخيوط على الأشجار. إذن هناك نوع من المزارات يأتيها الناس بخيط من خيوط ويعلقونه على شجرها، وهذا على كل حال إلى الآن موجود والناس يفعلونه الجهال منهم، وهو طبعا مظهر من المظاهر الشركية. أو قال أم بوضع المباخر والمصابيح عندها، المباخر جمع مبخرة، المبخرة معناها كأنه الإناء الذي يجعل فيه البخور، الآلة التي يبخر بها يقال المبخرة نعم، والمصابيح عندها. قال ومما ورد فيها، والمؤلف رحمه الله هنا سوف يأتي بالأدلة على الحكم الذي ذكره وهو المنع، منع اتخاذ المزارات، ما الدليل على هذا المنع؟ هكذا كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يفصل في بذكر الأدلة. قال رحمه الله ومما ورد بمعنى جاءت به الشريعة، وقال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في رواية اللعنة مكان قاتل. إذن هذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين، والراوي له هو هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، بل وتروي تعيينا أن هذا كان آخر ما تكلم به. ما معنى هذا؟ أنه لم ينسخ، وأنه ما دام في آخر ما تكلم به كأنه خرج مخرج الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة الزمنية التي تكون ربما في آخر عمر الإنسان قد يوفق فيها لأن يوصي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاياه لأمته هو أنه يحذرهم من الشرك، ويحذرهم من أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم قبلهم. فكان ما قاله له صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتلهم. إذن هذا دعاء عليهم بالهلكة، أن يقاتلهم الله. علة هذا الدعاء الذي دعا به عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا، والاتخاذ هذا له ثلاث صور حصرها الشيخ الألباني رحمه الله واستقرأها من كلام الفقهاء. اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قبور الأنبياء وقبور الأولياء أو قبور الرسل، إما أن يكون بالصلاة عندها، وإما أن يكون بالصلاة إليها، وإما أن يكون بالصلاة عليها. أما الصلاة عليها فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما الصلاة إليها بمعنى إنسان يأتي ويتحرى أن يكون بين يديه أمامه القبر فيصلي إليه والعياذ بالله، هذه صورة قبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأما الصلاة عندها معناها تأتي إلى حرمها حتى ولو كانت خلفك، ولكن تتقصد إلى البقعة والمكان الذي هو معدود من حرم هذا القبر، فتتحرى بمعنى تجتهد في أن تكون صلاتك في هذه المنطقة التي هي معدودة تابعة لقبر فلان من أولياء الصالحين. ولو لم تتخذ مسجدا. وأما إذا اتخذت مسجدا وصليت في ذلك المسجد، وصليت في المسجد هذا لأجل أنه مدفون فيه فلان، هذا والعياذ بالله مظهرا شركيا يدخل في هذا الحديث: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن مكان قتل. وعن أبي الهياج، مقصود أبو الهياج هنا الأسدي، أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: سويته أي هدمته. إذن قال عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى أن كلفك بواحد الأمر، راه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنا كلفني به وقمت به، وهو: لا تدعن قبرا مشرفا. ما معناه؟ منها تمشي تدور في القبور وتمشي للمقابر، هذا منكر من المنكرات. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم مهتمون متى ما توقعوا أنه ممكن يكون قد فشى شيء منه في الأمة أن ينتجبوا إليه شخصا مرسل ليقوم بمهمة في مقابر المسلمين، مرسول من طرف ولي الأمر، مرسول من طرف ولي الأمر. ولي الأمر معناها يعني أعلى شخص مسؤول في المسلمين، علي بن أبي طالب، وهو لا شك أنه كان أيام ذلك هو ولي أمر المسلمين. وأبو الهيج الأسدي كما يقال لعله كان واحد من الشرطة أو الشرطة. هذا الحديث أو هذا التكليف من علي لأبي هياج كأنه أيضا استمرار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتدب له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. النبي عليه السلام أرسل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كذلك يعني هذه السنة لم يجد أن تنقطع عنده، فأرسل من أجلها أبو الهياج رضي الله عنه أو رحمه الله. قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعن قبرا مشرفا. مشرفا هذا هو الأمر المنكر الذي قد يشيع ويتفشى في قبور المسلمين فيفتح عليهم بابا من الأبواب قد يهدم توحيدهم. القبور المشرفة، ما معنى المشرفة؟ نعم، قد يفهم من كلمة الإشراف أن يكون القبر له حيوط طويلة، صح، هذا إشراف، نعم، ولكن الإشراف أيضا يدخل فيه كل صورة من الصور التي يتميز بها القبر ويقصد يقصده الناس، لا لأنه قبر، بل ربما يجعلون عليه علامة على أنه موضع تبرك، موضع تنال منه البركة، فهذا في حق ليس كسائر القبور، فهو مشرف عليها. مشرف عليها بمعنى استطال معنى، معنى من حيث المعنى الناس قصدوه لا من أجل ما تقصد له القبور، تذكر الآخرة والدعاء له، لا، يقصدونه لعله من أجل التبرك، إذن فهذا قبر مشرفا. قال: إلا سويته، ومعنى سويته بمعنى أزلت ما حصل به الإشراف، استسوي وهو إزالة ما حصل به الإشراف. الإشراف هنا المراد به طبعا كأنه يريد الإشراف الذي يكون بالجدران والحيطان. قال: ولا صورة إلا طمستها، صورة من الصور مصورة في أي موضع كان، إلا طمستها. وطمس الصورة من إزالة المعالم التي تظهر منها الصورة، نعم، صورة، الصورة فيها أذنين، فيها عينين، فيها لسان، شفتين، كذا كذا، فطمسها بحيث ربما الشخص يتصرف سيما في الوجه بحيث يزيل تلك المعالم وتلك الأشياء التي الشخص إذا نظر إليها يقول أن هذه الصورة صورة إنسان، واضح في أنها صورة إنسان، بل ربما قد يفهم منها حتى ملامحه ومشاعره. قال: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سويته أي هدمته. وعن أبي، وقلت دائما المؤلف رحمه الله وهو بهذه النصوص كأنما يأتي بالأدلة الدالة على منع اتخاذ المزارات، وهذا مبحث من المباحث الخمسة. قالوا: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، يعكفون، معنى يعكفون بمعنى ملازمة المكان والبقاء فيه. ربما قد الشخص يعني يبقى من الصباح إلى آخر النهار، ثم يأتي آخر ويأتي آخر، والمكان معمور ومقصود يختلف الناس إليه ويزورونه صباح مساء. إذن هذا عكوف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استمع لهذا الطلب، هذا هو الذي كان جوابه، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. وهذه تقال للتعجب، يكبر، قد يكبر من يكبر لأجل التعجب، لأن هذا الذي طلبه أمر عجيب من مسلم، لا ينبغي للمسلم أن يطلب هذا الطلب. الله أكبر، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوي، نقله ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور عن آيتي عند آية الأعراف. إذن هذا الحديث يستفاد منه ماذا؟ ماذا طلب الصحابة رضي الله عليهم؟ وطبعا دائما لا بد أن نشير إلى أن هنا إلى عبارة سقطت، نعم، أو هي في بعض الروايات موجودة ومهمة جدا، فيها قول أبي واقد الليث: ونحن حدثاء عهد بكفر. هؤلاء الذين خرجوا إلى حنين هم أكثرهم من مسلمة الفتح، ولم يتسن لهم بعد أن يعني يتعرفوا على كثير من الأحكام التي ممكن تقيهم من أن يعيدوا مثال، من أن يسألوا هذا السؤال. إذن قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، ذات موضع، ذات أنواط يعني هي كانت عند المشركين شجرة، يقال ذات أنواط أو سدرة من السدر، كانوا يعلقون بها الأسلحة ويعتقدون أنها، نعم، تعطيهم البركة ويتناولون من البركة. إذن فهذه بالنسبة لهم مزار. الصحابة طلبوا لهم مزارا، كأنهم مزارا في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم فعلهم هذا وجعله فعلا شنيعا، حتى شبهه صلى الله عليه وسلم بقول من قال من اليهود: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا في قصة موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن ولكن هذا الفعل غير صحيح، غير صحيح، فعل أو طلب لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي، بل زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم بأن هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الطلب. نعم. إذن وبقي كذلك السفر إلى المزارات، نتركه إلى حصتنا القادمة إن شاء الله، والله أعلم. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.